إن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أخي الفاضل عثمان، أنا أردت أن أنا أجيبك أمس فأنت ما كنت متواجدا، اليوم ممكن ترسل لنا الأسئلة؟ سامحني لأن أنا داخل من الهاتف، ما دخلتش من نفس الجهاز اللي بدخل منه عشان أشوف الأسئلة، فترسل لي سؤال سؤال وأنا سأجيبك إن شاء الله تحت أمرك، وسامحني على التقصير إن شاء الله. اليوم سنبين ذلك بإذن الله. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح، تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح، طبعا توقف الانعقاد عليه، وكذا الإقرار والتصرف المالي وكتابة الصك في الأصح. فهي فرض الكفاية، والمعنى أنه إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، نعم، ولأن الحاجة داعية إليها. وقيل المنع أن الصحة واستفاء المقاصد لا يتوقف عليه. وإذا قلنا بالافتراض في الأولين فذاك إذا حضر المتحمل له، أما إذا ادعى التحمل فلا تجب الإجابة في الأصح إلا أن يكون المتحمل معذورا بمرض أو حبس أو كانت مخدرة، على ما قلنا في مسألة التقدير، هل هو مؤثر أم ليس بمؤثر. وكذا لو دعاه القاضي ليشهد على أمر ثبت عنده لزمه الإجابة. وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان، أي أن لم يتحمل سواهما أو مات الباقون أو جن أو فسقوا أو غابوا، لزمهما الأداء، لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فلو أدى واحد وامتنع الآخر وقال احلف معه عصا، لأن من مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين، وإن كان أي في الواقعة شهود، فالأداء فرض كفاية، لأن الفرض يحصل بالبعض فأشبه رد السلام. قال المصنف: فلو طلب من اثنين لازمهما في الأصح، فلو طلب من اثنين لازمهما في الأصح، حتى لا يفضي إلى التواكل. وقيل في الأصح مقابل ذا كالتحمل، والأول فرق بأنه هنا يتحمل أمانة وهناك يؤديها. محل الخلاف كما قال الإمام: ما إذا علم المدعون أن في الشهود من يرغب في الأداء أو لم يعلموا من حالهم رغبة ولا إباء، أما إذا علموا إباءهم فليس ذلك موضع الخلاف. المسألة إذا علم أن هناك من يريد أن يأتي يؤدي ومن هناك من يأبى. قال: وإن لم يكن إلا واحد لازمه، إن كان فيما يثبت بشاهد ويبين، لأن هنا الآن إن كان في الأمور المادية، والأمور المادية تعلمون أنها تثبت بشاهد ويمين، فما في إلا هذا الشاهد فوجب عليه الأداء، ولأن المقصود لا يحصل إلا به. وقيل: لا يلزم الأداء إلا من تحمل قصدا لا اتفاقا، لأنه لم يرد منه الالتزام، والأصح لا فرق، لأنه الآن توقف وصول الحق لصاحبه على الشاهد واليمين، فلازمه الآن لوصول الحق لصاحبه، فهو وسيلة إلى وصول الحقوق الأهلية، وهذا أصل مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. قال المصنف: ولوجوب الأداء شروط. أولا أن يدعى من مسافة العدوى، اللي هي كما قلنا بأنه يستطيع يصل إلى أهله مبكرا ليلا لا يتأخر عليه. وأضبط منها أن تكون مسافة قصر كما قلنا، وقيل دون مسافة القصر، والخلافة مبنية على الشهادة، على الشهادة في مثلها هل تقبل أم لا، والأصح نعم. وعدم وجوب الإجابة للمشقة، فإن دعي عن مسافة القصر لم تجب إلا لم تجب الإجابة جزما. لما؟ لأنه فيها مشقة الحق، والمشقة تجب التيسير، والمسألة المسألة لا ضرر، الضرر لا يزال بضرر، الضرر لا يزال بضرر. والشرط الثاني أن يكون عدلا، فإن دعي ذو فسق مجمع على فسقه أي ظاهر أو خفي، قيل أو مختلف فيه لم يجب، أما في المرجع عليه فظاهر أنه فاسق وليس من أهل الشهادة، بل يحرم على مثله أن يشهد فضلا عن الوجوب. أما في المختلف في شرب النبيذ فلأن الظاهر استمراره على اجتهاده، وهذا احنا قلنا بأنه لا تسقط العدالة بالتأويل. والأصح الوجوب فيه وإن عهد من القاضي التفسيق ورد الشهادة به، لأنه قد تغير اجتهاده. شرط الثالث أن لا يكون معذورا بمرض ونحو، المعاذير لا واجب مع عذر، لأنه لا واجب مع عذر، أي كمن خاف على ماله أو تعطل أو تعطيل الكسب له. فقال المصنف فإن كان أشهد على شهادته أو بعث القاضي مما يسمعها رفع المشقة، يعني المعنى أنه إن لم يستطع بنفسه يكون بغيره يشهد على شهادته، فيأتي الشاهد يشهد على شهادة من شهد. ولذلك قال هنا انتقل إليها إلى هذه المسألة، قال فصل: تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة، تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة، أي كالأموال والأنكحة والعقود والفسوخ ونحوها لدعاء الحاجة إلى ذلك، لأن شهود الواقعة قد يغيبون أو يموتون. قال وفي عقوبة لآدمي على المذهب. المهم أنك لابد أن تفرق هنا الآن بين حق الله وحق الآدمي. لما كان حق الله للفعلاء فيه المسامحة والمشاحة قلنا إذن لا نستودع، يعني لا يستلزم الشهادة على الشهادة، ولا يستلزم الإجبار في هذا التأكيد في هذا الباب. أما إذا كان في حق الآدمي فلا، لأن الأصل في حق الآدمي المشاح، فكل طرف فيه شهادة تقام به أو تصل به الحقوق أو فض النزاع لابد من استعمالها. طبعا يعني نصور المسألة قبل أن ندخل في هذه المعان، تصوير المسألة هنا في الشهادة على الشهادة أن يكون مثلا زيد مثلا أن يذهب فيأتي بعم فيقول اشهد أنا شهدت بأن عميرا له على زيد 100,000، فيشهد هو على شهادتي، فيشهد هو على شهادتي، هذه المسألة فيشهد هو على شهادتي. قال وتحملها بأن يسترعيها، إذن ففرقنا بين حق الله وحق الآدمي. فحق الآدمي كالقصاص وحد القذف لا في حد الله، لأن حق الآدمي كما قلنا مبني على الشح، وحق الله مبني على المسامحة. قال المصنف رحمه الله تعالى وتحملها بأن يسترعيه يعني الأصل، فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك أو اشهد على شهادتي، يقول له أشهد على أن هذا البيت لعمر ويدعيه مزين ولكنه لعمر فيشهد على الشهادة، أو يسمعه يشهد عند قاضي فهو يجلس فيقول زيد شاهد عند القاضي بأن هذه المرأة قد اختلعت من زوجها وزوجها بينكر بذلك أن في خلع وقع، فيأتي فيشهد على الشهادة، يقول أشهد أنني سمعته يشهد عند القاضي بأن زينب اختلعت من عمير، أو يسمعه يشهد عند القاضي، لأنه لا يتصدر إقامة الشهادة عند القاضي إلا بعد تحقق الوجوب، أو يقول أشهد أن لفلان على فلان 1,000 عن ثمن مبيع أو غيره، لأن الاستناد إلى السبب يقطع احتمال الوعد والتساهل. نعم. قال وفي هذا وجه، أي أن الاستناد إلى السبب لا يكفي للتحمل، الإمام قال بذلك، يعني قال إنه أظهر وذكر ابن القاسم أنه إذا سمع الشاهد يحمل شاهدا فيصح تحمله على الشهادات مستريا، وينبغي أن يجوز أن يجوز للسامع التحمل، لأن القصد معرفة عدم التساهل، فيكون في الجزم على أن يحمل شهادة على الشهادة. ولا يكفي سماع قوله لفلان على فلان كذا، أو أشهد بكذا، أو عندي شهادة بكذا، لأن الناس قد سألونا في إطلاق ذلك على عدة ونحوها، يعني على الوعد ونحوه. فهنا لابد أن يشهد على شيء مجزوم به حتى يكون التساهل، فتكون الشهادة على الشهادة أصالة هي إبطال حق، أو إذا أو قل إيصال حق لمن لا يستحق. لذلك قال المصنف وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل عشان حتى لا يكون هناك تساهل. أي فإن استرعاه الأصل قال أشهد أن فلان شهد أن لفلان على فلان كذا وأشهدني على شهادته، ولم يسترعه بين أنه شهد عند القاضي أنه أسند المشهود به إلى سببه، لأن الغالب على الناس الجهل بطريق التحمل. إذا مفهومة أنه لابد من الجزم في هذا الباب، وأن يقول أشهدني أنه يشهد على فلان أن له لفلان أو على فلان كذا. فإن لم يبين أي جهة التحمل ووثق القاضي بعلمه فلا بأس، يعني هو إن لم يكن ما أظهر جهة التحمل والقاضي يعني وثق الأمر فهنا لا بأس بذلك، لأن الخوف هنا من التساهل، فإن قطعت مادة التساهل صح ذلك. ويستحب القاضي أن يسأله بأي سبب ثبت هذا المال، نعم، حتى لا يكون التساهل كما قلنا تكون المسألة عدة، وهو يشهد له أن له مال على ما على الآخر، هو ليس له مال على الآخر بل هو عدة بينهما فيجعلها مالا، وكما قلت هو من تساهل الناس. ولا قال المصنف ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة، يعني لا يصح أن يتحمل عن فاسق لأن الأصل غير مقبول، فالفرع من باب أولى يكون غير مقبول، لأن ما بني على باطل فهو باطل، لأن ما بني على باطل فهو باطل. لأن هذا نقصا، وإن حدث ردة أو فسق أو عداوة منعت، يعني ردة تمنع، لأنه كما قلنا ما بني على باطل فهو باطل، إن كان الأصل زال فالفرع أيضا كذلك. ولأن هذه الأحوال لا تهجم دفعة واحدة، بل الفسق يورث الريبة، وردة تشعر بخبث في العقيدة، والعداوة تنشأ لدغاء كانت يعني مخفية وليس لمدة ريبة من قبل ضبط، فينعطف إلى حالة التحمل، كما قلنا أن سترجع إلى أنه ما دام الأصل قد أزيل الفرع يزيل. قال وجنونه يعني الأصل كموتي على الصحيح، لأنه لا يقع ريبة، يعني المعنى أنه لو جن يصح الأداء في تحمله. قال على الصحيح ومقابله يمنعك الفسق، والصحيح أنه لا يمنع. قال المصنف ولو تحمل فرع فاسق أو عبد أو صبي فأدى وهو كامل قبلت، يعني هو تحمل أن زيد أقر لعمر بمائة ألف، كان فسقا وقت إذ، فلما تاب توبة نصوحا وانصلح حاله وجاءت الشهادة عند القاضي تقبل شهادته، لأنه أنا فارق بين التحمل والأداء. وهذه هذه المسألة لها نظير في الشرع. تفضلوا، يعني لابد أن أجد الإجابة عندكم سريعا كمان. لها نظير في الشرع. ليش؟ ما هو النظير؟ تفضلوا. ممتاز يا الوليد، ممتاز. نعم بالضبط، مثلها مثل الرواية، يتحملها فاسقا وإن أدى عدلا قبلت. كأبي سفيان تحمل حالة كونه كافرا ثم أدى مسلما فقبلت الرواية التي في حديث الرسالة لهرقل. قال ويكفي شهادة اثنين على الشاهدين، لأنها شهادة على شخصين فجاز أن يجتمع عليهما في حقين كما لو شهد على مقرين. وفي قول، يعني هذا القول فيه شيء من الضعف، يشترط لكل رجل وامرأة اثنان، يشترط لكل رجل وامرأة اثنان، لأنهما إذا شهد على شهادة أحد الأصلين كان كشاهد واحد قام بها شهادة أحد الشطرين. يعني إذن على الشاهدين أربعة، على الشاهدين يكون أربعة، فلا يقاوم بها الشطر الثاني. كما لو شهد مرة على شيء لا يشهد مرة أخرى، وربما سمي هذا الجديد والأول القديم، واقع في الكفاية أنه صح هذا وكأنه الصحيح والأول صحيح، أنه يعني يكفي شهادة اثنين على الشهيدين، كل واحد يشهد عليه واحد. قال وشرط قبولها، يعني شهادة الفرع الأصل، تعذر أو تعثر الأصيل بموت أو عمى أو مرض يشق حضوره. هنا الفرع يأتي ويصح أنه ينزل من زيت الأصل، وليس الأمر على الإطلاق، بل هنا على الحاجة أو الضرورة. قال أو غيبة لمسافة عدوى أو قص كما قلنا قبل ذلك. قال وأن تسمي الأصول لتعرف عدالتك. نعم، والقاضي يحتاج إلى ذلك. قال ولا يشترط أن يزكيهم الفروع، أي بل لهم إطلاق الشهادة والقاضي يبحث عن عدالتهم وهو الفاصل في ذلك. وقيل يشترط، والصحيح كما قلنا القاضي والذي يبحث ذلك. فإن زكوهم قبل ولو شهدوا على شهادة عدلين أو عدول ولم يسموهم لم يجز، أن لابد أن تعرف العين تثبيت كما قلنا لمنع التساهل ومنع أيضا التدخل في هذا الباب، لأن القاضي قد يعرفهم بالجرح. أو شوفونا الآن، ممكن يكونوا قد عدلوا عند الشهيدين، هم معدلون عند الشهيدين، لكن عند القاضي فيهم جرح فلا يقبل. هذا آخر فصل في الشهادات، دعنا ننتهي منه أحسن بإذن الله، وهذا الأفضل. قال فصل رجعوا عن الشهود، عن الشهادة قبل الحكم، امتنع أي الحكم شهادتهم، لأنه لا يدري صدقوا في الأول أو في الثاني فلا ينفي ظن الصدق أو بعده. أي بعد الحكم وقبل استيفاء مال استوفي، لأن القضاء قد تقدمه، وليس هو ما يسقط بالشبهة حتى يتأثر بالرجوع، مسألة القضاء المالي. قال أو عقوبة كقصاص وحد قصد، فلا، لأنها تسقط بالشبهة. كل العقوبات هذه تسقط بالشبهات، أما المسائل المادية فلا تثبت حتى الإقرار الرجوع فيه لا يقبل. يعني لو أقر بأن لزيد له عليه مال 1000 درهم ثم أنكر بعد ذلك وتراجع، رجوعه لا يقبل. قال أو بعده، أي بعد الاستيفاء لم ينقض لتأكد الأمر. فإن كان المستوفى قصاصا أو قتل ردة أو رجم زنا أو جلده ومات، وقالوا تعمدنا ذلك حتى يقتل حتى يموت، فعليهم قصاص أو دية مغلظة، والأمر في ذلك عليهم قصاص، وإلا إن لم يكونوا يعني إن لم يكن أمر عليه العمد في هذا الباب أو في شبه عمد يكون الدية المغلظة أو موزع على عدد الرؤوسين لتسببهم إلى ذلك، ويحدون في شهادة الزنا حد القذف أولا ثم يقتلون، وهل يرجمون أو يقتلون بالسيف في احتمالان، والأصح الأول يرجمون. نعم، إذا كان قصاصا أو إذا كان زنا فيرجمون به لأنه مات. وعلى القاضي قصاص إن قال تعمدت، يعني لو قبل الشهادة وعمل الشهادة مدخولة ورتب الحكم عليها هو يقام عليه الحد، هو يكون عليه القصاص. وعلى القاضي قصاص إن قال تعمدت، أي ورجع هو دون الشهود أو دية مغلظة، يعني هو حكم بشهود وشهود لم يرجعه هو الذي رجع وعلم وقال إن في تحايل على الشهادة وأنا قبلت بها وفعلت تائبا إلى ربي جل في علاه، يخشى على نفسي من النار، القضاة ثلاثة اثنان في النار واحد في الجنة، فخشى على نفسي فرجع فالقصاص عليه. قال ورجع هو وهم فعل الجميع قصاص إن قالوا تعمدنا، لأنهم تسببوا في القتل الإيش العدوان العمد فيقتلون جميعا. نعم، فإن قالوا أخطأنا فعليه نصف الدية وعليه نصف دية. ولو راجع مزك يعني رجل قال له زيد هل أقبل شهادة قاضي، قال عمير يا عمير هل أقبل شهادة عبيد، فقال له نعم إنه ثقة، فلو رجع على أنه قد ثقة فالأصح أنه يضمن، لأنه بالتزكية يرجع القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل، يعني قال له هذا في أمر في قطع يد، قال إنه ثقة أمين فقطع اليد فعلم أنه ليس كذلك، قال له أنا تعمدت فتقطع يده معه. والقاضي ينظر في الثاني إذا قال ما تعمدت وإن ده بتأويل يبقى عليه نصف الدية، نصف الدية ونصف سنة على القاضي. فهذا إذا كانوا جميعا مع القاضي. ولو راجع مزكم فالأصح أنه يضمن أنه بالتزكية يلجئ القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل، والثاني لا لأنه لم يتعرض للمشهود عليه إنما أثنى على الشاهد، والحكم يقع بشهادة الشاهد فكان الممسك مع القاتل. يعني المعنى أن الآن المزكي متسبب والشاهد هو يعتبر المباشر، فيكون الأمر عليه لا على المزكي، والمعنى أنه لو قطع يده بهذه التزكية أو بهذه الشهادة والشاهد قال هو زكاه لي فالقاضي يرجع على الشاهد لا على المزكي ويأخذ منه النصف الدية. قال المصنف ولي وحده فعليه قصاص أو دية لأنه المباشر، أو مع الشهود فكذلك لأنه المباشر، وهم معه كالممسك مع القاتل، وهذا التصحيح من تصرف المصنف. لأن المسألة تدور على المباشر لا على السبب، إلا ألا يستطاع الوصول إلى المباشر فيكون السبب. وقيل هو وهم شركاء لتعاون مع القتل، ولو شهد بطلاق بائن أو رضاع أي محرم، يعني حرمه الرجل عن امرأته، أو لعاين وفرق القاضي فراجع دام الفراق، لأن قولهما في الرجوع محتمل فلا يرد القاضي بقول محتمل. قال عليهم مهر مثل لأنه بدل ما فوتاه، وفي قول نصفه إن كان قبل وطن، قال إن كان قبل الوطن لأنه الذي فات على الزوج، الذي فات عليه الوطن فقط. وفي قول آخر نصف المسمى وخرج بالطلاق البائن الرجعي، فإنه إذا رجع لا غرم إذ لا تفويت وإلا غرم، لأنه لو حتى وقع الطلاق فإنه لا يغرم شيء، ولا يغرم إلا إذا بانت منه بينونة صغرى، لأنه يستطيع أن يردها، لكن تقع طلقة أيضا يكون قد خسروه طلقة. قال ولو شهد بطلاق وفرق فراجع فقامت بينه أنه كان بينهما رضاع أي محرم فلا غرم، لأنهم لم يفوتوا شيء عليه. ولو راجع شهود مال غرموا في الأظهر لحصول حيلولة بشهادته، الثاني لا هو ظاهر المذهب. وعزي هذا للجديد لأنه لم يولد تفويت حقيقة، لأن المشهود عليه لو صدقهم في الرجوع لازم رد المال، ووقع في الكفاية أنه صح ذلك وهذا وهم. قال المصنف قال النووي: ومتى رجعوا كلهم وزع عليهم الغرب بالتسوية، يعني إذا كان القاضي والشهود هم الذين قد رجعوا فالجميع سيتحمل، ولكن بالسوية ثلاثا أو أربعا أو بعضهم وبقي نصاب. نعم وقيل يغرم قسطه أو قسطه، لأن الحكم وقع بشهادة الجميع وكل منهم قد فوت قسطا فيغرم ما فوت، يعني بشهادة فوت عليه قسط فهو يضمن هذا القسط، وهذا ترجع إلى نظرية الضمان العامة التي بيناها. وإن نقص النصاب ولم يزد الشهود عليه أي بأن رجع من شهدي القتل أحدهما فقسط، لأن النصاب لم يتكامل حتى يكون القتل، فقسط من النصاب، فإذا زاد أي بان رجع من الثلاثة أسنان فقسط من النصاب أيضا، بناء على أنه لا غرم إذا بقي النصاب فيجب النصف على الراجعين من الثلاثة. وقيل من العدد أي فيجب الثلثان عليهما، لأن البينة إذا نقص عددها زال حكمها وصار الضمان متعلقا بالأثاث وقد استووا جميعا فيه. ختاما قال: وإن شهد رجل وامرأتان فعليه نصف وهما نصف، أو وأربع في رضاع فعليه ثلث وهن ثلثان، فإن رجع هو أو ثنتان فلا غرم في الأصح لبقاء الحجة في هذا الباب، والثاني عليه أو عليهما ثلث الغرم. وإن شهد هو وأربع بمال فقيل كرضاع أي فعليه ثلث وعليهن ثلثان والأصح. طبعا هنا لابد أن تعلم أربع نسوة بمقام اثنين، أربع نسوة بمقام اثنين، والأصح هو نصف وهن نصف سواء من رجعنا معه أو وحدهن، وهذا بخلاف الرضاعة لأن المال لا يدل بشهادة نساء وإن كثرنا، فنصف الحجة تكون بالرجل معهن كم كنا. وإن راجع ثنتان فالأصح لغرم لبقاء الحجة أيضا، الثاني عليهما ربع الغرم. وأن شهود إحصان أو صفة مع شهود تعليق طلاق أو عتق لا يغرمون شيئا، يعني لو رجعوا عن الشهادة لا يغرمون شيئا، أما في شهود الإحصان فلأنهم لم يشهدوا بما يوجب عليه العقوبة وإنما وصفوا بصفة الكمال، وأما في شهود الصفة مع شهود تعليق الطلاق أو العتق فلأنهم لم يشهدوا على فعله وهو الموجب للطلاق والعتق، وإنما أثبتوا الصفة، والثاني يغرمون لا يعني مقابل الأصح يغرمون، أن الرجم لا يتوقف على ثبوت الزنا والإحصان جميعا، فالقاتل لم يستوفي إلا بهم، وكذلك الطلاق والعتق وقع بهم بقوله. والأصح هو أن نقول إن رجع ثنتان فالأصح لا غرم، وأن شهود إحصان أو صفة مع شهود تعليق طلاق أو عتق لا يغرمون شيئا. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على بفضل ونعمة على الشهادات، كتاب الشهادات كلية قد انتهى، نحن الآن بصدد الكلام على الدعاوى والبينات، وبعد الدعاوى والبينات يأتي آخر الأبواب الكلام على العتق والمدبر والمكاتب، وبفضل يكون الكتاب بأسره قد انتهى. اللهم يسر علينا إتمامه يا رب العالمين، اللهم أمين. في السلام تفضلوا ننتقل إلى التفسير.